مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع وإياكم اليوم الملف السوري. هدوسات إقليمية ودولية وأوهام تعقبها في أن توافق الدولة السورية أو تزعن بعد حرب دموية دفاعا عن وحدتها وسيادتها، وأن تركن لرغباتهم في تفصيل الثوب السوري الذي حاولوا تمزيقه من خلال نسج دستور من بنات أفكارهم وخيالهم. فهل تعتقد السعودية أو الولايات المتحدة التي يجب أن يدرس أي اقتراح لها بتفاصيله لمدى عشرات السنين إلى الأمام أو غيرهما بأن صوت شي المحطة الأكثر غموضا والأكثر وضوحا بنفس الوقت بدأت بالسير نحو الخطوات الصحيحة باتجاه إنهاء الحرب على سوريا وبدء العملية السياسية رغم كل التعقيدات الميدانية والسياسية التي نشهدها هذه الأيام، لأنها مكمل حقيقي لكل من جنيف وأستنا ومسند يرتكز على الواقع. ومن هنا وفي غمرة هذه الهرطقات في محاولة لتحقيق أي تقدم سياسي لصالح القوى الدولية والإقليمية ذات المصالح في حل القضية السورية، لا بد هنا من تحليل منطقي يوضح ما تأخر وتقدم وما هو القادم أصلا بعد سوتشي وقبل جنيف الذي سيليه. حول هذه المحاور نستضيف في حلقة اليوم الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فائز حوالة من موسكو، ومن سوريا أمين عام هيئة العمل الوطني الأستاذ محمود مرعي. نبدأ من موسكو مع الدكتور فائز حوالة. دكتور فائز أهلا ومرحبا بكم.
تحية لكم ولمتابعيكم الكرام.
أهلا بك دكتور فائز. يعني انطلاقا من كل المتغيرات التي تجري حاليا سياسيا وميدانيا والتي سوف نحاول الحديث عنها بأكثر قدر ممكن يعني خلال الفترة القادمة، أريد أن أبدأ بالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن أن ننتظر خرقا سياسيا يحرك الركود في عملية التفاوض العالقة ومنها نقل الملف السوري إلى مساره الطبيعي؟ وهذا كان حديث لك مؤخرا، منذ فترة كنا قد تحدثنا وألمحت إلى هذه الأمور، الآن لابد من تفصيلها.
بكل تأكيد، بداية مؤتمر سوتشي الذي المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي هو عبارة عن تطبيق فعلي وحرفي للقرار الدولي 2254 الذي يدعو إلى تأليف وفد واحد وموحد وليس واحدا كما جرى عليه العادة في جنيف 8 أو في فيينا البديل عن جنيف 9 بسبب انشغال جنيف. فعدم تمثيل الكامل لكافة الشرائح الموجودة ضمن الشعب السوري هو الذي أدى إلى إخفاق جميع جولات جنيف السابقة، ومن ضمنها جولة جنيف التي انتهت يوم أمس. لذلك عندما تأتي بشرائح مختلفة من الشعب السوري، سواء من في الداخل السوري أو من في الخارج السوري، وتضعهم للحوار المباشر السوري من أجل الوصول إلى حل الأزمة السورية السياسية في الداخل السوري، من هنا تحاول جميع القوى التي شنت الحرب أو التي أعلنت الحرب على سوريا منذ 7 سنوات تحاول عرقلة هذا المسار من أجل جعل جميع متحركات أو جميع النتائج التي سوف تظهر عن جنيف تحت تصرفها وتحت إمرتها وتحت إن صح التعبير سيطرته.
طيب دكتور، هنا لو سمحت لي، ما دام سوتشي هو يعني عبارة عن تطبيق فعلي وعملي كما تتفضل للقرار 2254 وهو القرار يعني الخاص جنيف، والجميع يقول أنه لا بد من جنيف وحتى المعارضة ذات نفسها بكافة أطيافها، إذن لماذا يسعى وفد المعارضة السورية وخاصة هيئة التفاوض العليا إلى تفريغ لقاء سوتشي من محتواه قبل أن يعقد؟ وهل غياب وفد الهيئة العليا للتفاوض سيكون له تأثير إذا ما غاب فعلا؟
بكل تأكيد، لو أن هؤلاء الذين يحاولون مقاطعة مؤتمر سوتشي كانوا حريصين على الشعب السوري وعلى سوريا ووحدة أراضيها واستقلال قراراتها السياسية لكانوا، أعتقد أن يجب كان عليهم أن يذهبوا إلى سوتشي قبل انعقاده، بانتظار أن تأتي جميع القوى السياسية والشعبية والجميع ممثلين الشعب السوري ليتوصلوا إلى قرار، ومن ناحية أخرى ليفرضوا شرعيتهم إذا كانوا فعلا هم ممثلين للشعب السوري وناقلين لآلامه وآماله إلى المحافل الدولية. ولكن مقاطعتهم تعني أنهم لا يريدون مواجهة باقي فئات الشعب، وأنما يحاولون أن يكونوا هم أو يفرضون أنفسهم وكأنهم هم الوحيدون الذين يمثلون الشعب السوري ومثلون تطلعاتهم وأمالهم وآلامهم.
طيب دكتور برأيك عذرا للمقاطعة، هل مقاطعتهم سيكون لها تأثير وأنهم ليسوا فقط يمثلون فئة معينة من الشعب أو طيف من أطياف، لا أقصد هنا طيف يعني بمعنى الطائف السياسي أو الطائف الديني، لا أقصد أنه يعني مجموعة من أبناء الشعب السوري سواء كانت هذه الشريحة كبيرة أو صغيرة بالوقت الذي يمثلون فيه قوى إقليمية ودولية، ونحن نعلم تماما أين ولدت الهيئة العليا للتفاوض.
بكل تأكيد إذا ما أخذنا بالتفصيل، فعندما نقول بأن هيئة التفاوض رفضت أو ترفض الحضور إلى سوتشي، هذا لا يعني بأنهم جميعهم رفضوا، ولكن مرة أخرى يحاولون سلب القرارات المتعلقة حتى ضمن الوفد الواحد الذي ذهب إلى جنيف وإلى فيينا. فأنتم تعلمون جيدا ومن خلال تصريحات يوم أمس أن منصة موسكو على سبيل المثال أو القاهرة، فهم جاهزون للذهاب إلى سوتشي وهم من ضمن هيئة التفاوض، لذلك هم يحاولون أيضا ضمن الوفد الذي تم تشكيله بمساعي وزير الخارجية السعودية فقط اللي هو أحمد الجبير، وزج هذا الوفد تحت اسم وفد معارضة الرياض 2 ليكون ممثلا للحوار لطاولة الحوار في جنيف أو في فيينا مؤخرا. هم يحاولون أيضا هنا سلب إرادة ورأي وقرار الوفد بشكل كامل ونسبها إلى أنفسهم، وأنهم قاطعوا. هم ليسوا جميعهم من قاطع، قاطع جزءا منهم. نعم. والجزء الذي قاطع هو مرتبط إما بالمملكة السعودية أو بالجهات الأخرى، تركيا طيب. أو ما إلى غير ذلك.
طيب دكتور دعني أسأل هنا السؤال الذي لابد من أن نعرج عليه، مدى انعكاسات التطورات المستجدة في الميدان السوري على هذا اللقاء في سوتشي؟ وأنا سأتابع يعني ورقة واشنطن وما يعني يتبعها من محاقات أخرى مع الأستاذ محمود مرعي من سوريا، أريد أن نتحدث معك عن الجانب الميداني وتأثيره لو سمحت.
الجانب الميداني، هناك عملية نقل نوعية في الصراع على سوريا، الصراع على سوريا وليس في سوريا، الصراع على سوريا اليوم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النقطة الملتهبة الأساسية والتغيرات الأخيرة وخاصة في منطقة عفرين بما يخص والتدخلات التركية في هذه المنطقة السورية، حقيقة الأمر إذا ما أردنا أن نفسر ذلك بشكل دقيق، أنا من وجهة نظري هي عبارة عن صراع الداخلي الأمريكي ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، انتقل من داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكله السياسي ليصبح عسكريا على الأرض السورية وبكل أسف. بمعنى آخر، من المتصارعون؟ المتصارعون من طرف هو رجب طيب أردوغان باستخدام جيشه واستخدام حلفائه وأزياله وجميع الفصائل الإرهابية التي كان يدعمها هو، والحزب الديمقراطي الأمريكي بين مزدوجين داعش المدعوم أيضا من بريطانيا المملكة المتحدة، ومن الطرف الآخر قوات قسد التي تسيطر وتهيمن على مدينة عفرين بكل أسف السورية، وهم مدعومون وبشكل مباشر ومسلحون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حاليا هم الحزب الجمهوري. لذلك انتقل الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليأخذ منحى دموي على الأرض السورية ما بين الحزبين. ولكن ما هي الأسباب وما هي المسببات ولماذا اندفع أردوغان لإعلان الحرب على قسد أو كما يسميهم الإرهابيين الأكراد الموجودين في عفرين، ولم يذهب مثلا إلى الرقة مع العلم أنه تربطه حدود هنا وحدود هناك؟
الصراع يعني قال أنه سيذهب باتجاه منبج وبعدها إلى الرقة، وهذا الموضوع يطول.
لماذا لم يبدأ؟ إذا كان يهدد أمنه القومي، أمن تركيا القومي، فالعدد الموجود في مدينة عفرين هو أقل بكثير من الأعداد الموجودة في مدينة الرقة ودير الزور الذين سيطرون.
المهم دكتور نعم، حتى لا نغوص في الواقع الميداني أكثر من ذلك طبعا هذا مهم، ولكن برأيك يعني هل يكون هناك تأثير إيجابي أو سلبي؟ وباختصار لو سمحت، لأنه لدي سؤال آخر عن الموقف الروسي، بما أن روسيا تحدثت وقالت أنه حسب المسؤولين الروسي يعني لا يجب أن تعلق آمال على سوتشي قبل عقده ومعرفة نتائجه.
ما يحصل كلمة أخيرة بالنسبة لعفرين هو صراع الناتو فيما بينه.
نعم.
ليتصارعوا ما شاءوا، ولكن المهم أن الأمور تسير بشكل سريع ومتسارع.
نعم.
في القضاء على الإرهاب وخاصة في إدلب وبعد استرجاع مطار أبو الدهور الاستراتيجي في مدينة إدلب.
نعم.
هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا ما أخذنا تعويل على سوتشي وأنه لن يكون هناك نتائج مهمة بشكل طبيعي، فاجتماع يومين لن يكون له أي تأثيرات مباشرة على الأزمة السياسية، ولكن سوف يكون منطلقا ووضع الأمور على سكتها الصحيحة من أجل التمهيد للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية السورية، للأزمة السياسية السورية، لأن مسار مكافحة الإرهاب منفصل تماما عن المسار السياسي كما رأينا في جنيف، هو مسار سياسي، وفي أستانا كان مسارا لإيجاد مناطق خفض التوتر أو مناطق خفض التصعيد كما يمكن تسميتها. لذلك نعم، النتائج المرجوة من سوتشي هي نتائج تستدعي أن توضع الماكينة أو ماكينة الحل السياسي اللازم على السكة الحقيقية من خلال اجتماع السوريين وحوارهم ولأول مرة بشكل مباشر فيما بينهم وضمن إن صح التعبير قاعة واحدة، سوف يتم من خلالها مناقشة موضوع الدستور الذي لن يكتب إلا بأيدي السوريين ولن يكتب إلا في دمشق.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالا كنت معنا من موسكو. دكتور شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. وننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى دمشق لمتابعة الحديث مع الأستاذ محمود مرعي أمين عام هيئة العمل الوطني المعارضة. أستاذ محمود أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم أستاذ محمود. يعني بناء على ما تفضل به الدكتور فايز حوالة وباختصار، يعني قال أن مؤتمر سوتشي هو عبارة عن تطبيق فعلي وحرفي للقرار 2254، وقال أن الصراع الآن هو صراع على سوريا وليس في سوريا، وأن الحرب على عفرين من قبل تركيا هي حرب الناتو فيما بينه. آخر ما قاله وأهم ما تحدث به يعني أن النتائج المرجوة من سوتشي تستدعي وضع ماكينة الحل السياسي على السكة الصحيحة من خلال اجتماع السوريين وحوارهم بكل أطيافهم بشكل مباشر، ويعني مناقشة موضوع الدستور والأمور الأخرى والتي يعني يجب أن يضع السوري يعني حروفها الأولى، وخاصة الدستور الذي لن يصاغ ولن يكتب إلا بأيادي السوريين وفي دمشق. بداية كيف تعلق ومن ثم ننتقل إلى الحديث عن موقفكم؟
طبعا مؤتمر سوتشي الذي سوف يضم 1600 مشارك هو تطبيق للفقرة العاشرة من قرار مجلس الأمن 2254.
نعم.
الذي نص على تمثيل أوسع طيف من المعارضات السورية. إذن أوسع طيف من المعارضات السورية سوف تشارك في سوتشي، وأيضا أوسع طيف من الموالاة سوف يشاركون في سوتشي. إذن 1600 مشارك من الموالاة والمعارضة الوطنية الداخلية وبعض المعارضة الخارجية سوف يكونوا في سوتشي، وهذا تمثيل واسع للطيف السوري من أجل مناقشة هموم السوريين وقضايا السوريين. إذن نحن نرى أن سوتشي هو مؤتمر ومسار مهم ممكن أن يكون بداية للحل السياسي، خاصة بعد تعثر لقاءات جنيف ولقاءات فيينا.
أستاذ محمود، أنتم إذن ستشاركون في لقاء سوتشي، أتمنى أن أعلم هل من جديد لديكم أنتم كجزء من المعارضة الوطنية؟ هل لديكم ما تحملونه في جعبتكم، وما هي مواقفكم التي تتعارض مع مواقف المعارضات الأخرى؟ وخاصة يعني نحن نعلم تماما موقف الهيئة العليا للتفاوض التي يعني حتى الآن لم تقول أنها تشارك أو لا تشارك، يعني ما بين وبين كما يقال، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل فيينا وإلى ما هنالك، لكن هناك شيء جديد أيضا، ورقة واشنطن. أين أنتم من كل هذا وهذه المعمعة إن صح التعبير، المعمعة السياسية؟
طبعا نحن ندعم مسار سوتشي كمعارضة وطنية داخلية، وبنفس الوقت نحن ضد ورقة واشنطن التي اتفقت عليها مع بريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية.
نعم.
لذلك هذه الورقة تضع سوريا تحت الوصاية الدولية، تحت الانتداب الدولي، وأيضا تقسم سوريا إلى حكومات وأقاليم وإلى دويلات وإلى دول. نحن في المعارضة الوطنية الداخلية نؤكد على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ولا نقبل بمس السيادة السورية من قبل لا تركيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي دولة أخرى. السيادة مصونة، وحدة سوريا أرضا وشعبا ثابت من الثوابت، لا يمكن أن نقبل بتقسيم وتفتيت سوريا. وأيضا بخصوص الدستور، نحن نرى إن الدستور يكتبه فقهاء القانون الدستوري السوريين. سوريا ليست بحاجة أن يكتب لها دستور، هي كتبت دساتير حتى لبعض الدول العربية، ولديها من الفقهاء والخبراء بالقانون الدستوري الكثيرين. لذلك نحن نعول على دستور يكتب بأيدي السوريين ويعرض على الاستفتاء على السوريين ويكون مقبولا من قبل السوريين. لا نقبل بدستور مفروض علينا من الشرق أو من الغرب.
نعم. طيب أستاذ محمود، بالعودة إلى صوتشي، أنا سألت هذا السؤال للدكتور فائز، يعني هل أنتم تنتظرون خرقا سياسيا حقيقيا يحرك هذا الركود الذي عاشته الحالة السياسية في الفترة الأخيرة، ويعني أو عاشه الميدان على حساب الركود السياسي؟
بالتأكيد نحن نعول على صوتشي أن يكون مسارا للحل السياسي بعد فشل جنيف وبعد فشل السيد ديمستورا الذي انحاز لمنصة الرياض واستبعد المعارضة الداخلية الوطنية التي تعيش الهم السوري وتعيش على الأرض السورية، بينما هو حاب منصة الرياض وحاب الأمريكان وحاب الأتراك وحاب من لا يمثل الشعب السوري، خاصة من السوريين الذين يعيشون خارج البلاد والذين ينفذون الأجندة الأمريكية والغربية والأجندة الخليجية. لذلك الهيئة العليا للتفاوض لا تستطيع أن تحضر في سوتشي لأنها تأتمر بأوامر خليجية وغربية، لا تستطيع أن تكون جزءا من الحل لأنها هي تريد أن تعرقل الحل، وما الورقة الأمريكية التي قدمت للسيد ديمستورا في فيينا في آخر لقاء إلا عرقلة للحل السياسي ورؤية أمريكية لسوريا المستقبل على المخطط الأمريكي الغربي الذي يريد أن يفتت ويقسم سوريا والذي يريد أن يضع سوريا تحت الوصاية الدولية. لذلك نحن انتهينا من زمن الوصايات وزمن التدخل الدولي في الشؤون الداخلية السورية، ونحن نعول على إمكانية الشعب السوري وعلى الدولة السورية وعلى المعارضة الوطنية السورية أن يصلوا في سوتشي إلى وضع خطوط أساسية واستراتيجية. نعم. لانطلاقة الحل السياسي السوري.
نعم. طيب أستاذ محمود، أنا صراحة أرى أن الجزء الأعظم أو القسم الأعظم من كل الأطراف يتحدث بأنه ذهب إلى سوتشي بنفس مرتاحة رغم التصعيد. لا أدري هذا يأس من أستانا أو جنيف أو حتى يعني إيمانا بالحالة التي يمكن أن نعتبرها انتصار على الإرهاب وعلى من يدعمه والتحول نحو السياسي أو ثقة بالروسي. الحديث يطول هنا، لكن سؤالي هل يمكن أن تكون بالفعل انطلاقا من كل هذا محطة سوتشي يعني عبارة عن بوابة الحل السياسي ونقطة الانطلاق نحو دمشق، مع الأخذ بعين الاعتبار أستانا وجنيف بنجاحهما وفشلهما؟
طبعا نحن نرى أن لقاءات جنيف فشلت فشلا ذريعا، وحتى لقاءات فيينا ولقاء فيينا الأخير فشل. أما أستانا فكان له بعض البصمات الميدانية الحقيقية على الأرض، حيث توصل إلى مناطق لخفض التوتر وإزالة الألغام ومكافحة الإرهاب. والدول الثلاثة الضامنة لأستانا هي من دعت إلى سوتشي، دول ثلاثة دعت إلى سوتشي: روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولة التركية. ولقاء سوتشي تحت رعاية الدول الثلاث بالإضافة إلى الدور السوري للدولة السورية. لذلك نحن نعول على سوتشي كثيرا كي يعطي الحياة لباقي المسارات، مسار جنيف لأن مسار جنيف أممي، وهناك ضغط أن يكون هذا المسار هو نتيجة الحل السياسي ونتيجة موات وضعف وانتهاء وفشل جنيف. لابد من سوتشي من أجل إعادة بث الحياة في هذا المسار. نحن نعول على سوتشي ونعول على دمشق واحد، لذلك نحن نذهب إلى سوتشي وعيوننا على دمشق، لأننا نرى أن الحل في دمشق وليس في أي مكان آخر.
نعم. الأستاذ محمود مرعي، أمين عام هيئة العمل الوطني المعارضة، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكم أستاذ محمود، وشكر موصول للدكتور فائز حوال الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الذي كان معنا من موسكو. شكرا جزيلا لكما مرة أخرى.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.